أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. يود الإنسان أن يعيش في هذه الحياة دون مشكلات، وأن تتوفر له تطلعاته واحتياجاته دون عناء، ولكن ذلك يخالف طبيعة الحياة. المشكلات التي تواجه الإنسان في هذه الحياة من أهمها نوعان. نوع من المشكلات هو نتيجة لتقصيره هو، المفروض ما تصير المشكلة، لكنه هو الذي جنى على نفسه، وهو الذي سبب المشكلة لنفسه. الآيات الكريمة أكثر من آية تشير إلى هذا الأمر على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجمعي: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كثير من المشكلات تحصل للإنسان وتحصل في المجتمع بسبب أخطاء المجتمع، والذنب يعني مخالفة السنن والقوانين الإلهية، سواء كانت قوانين تشريعية حرام حلال، أو كانت قوانين تكوينية يخالف قوانين الطبيعة. الإنسان إذا في برنامجه الغذائي خالف القانون، أكل أكثر من اللازم، أكل أشياء تضره، قصر في بعض المواد الغذائية، يمرض. هذا مرضه، هذا العارض الصحي الذي أصابه بما كسبت يده، هو أذنب. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إنه ما من عرق يضرب ولا نكبة أو مرض أو صداع يصيب العبد إلا بذنب أذنب. هذا معنى الذنب، مو يعني الذنب المخالفة الشرعية فقط، الذنب يطلق على مطلق المخالفة. القرآن يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فإذا الإنسان أسرف هذا مخالفة، هذا ذنب يجد جزاءه. الإمام علي عليه السلام أيضا يقول: من قصر في العمل ابتلي بالهم. إذا إنسان قصر في دراسته، قصر في عمله، قصر في القيام بواجباته، يصير رد فعل، يصير نتائج معينة، يبتلى بالهم. فقسم من المشاكل التي تصيب الإنسان بسبب تقصيره هو، بسبب ذنبه هو. القسم الثاني من المشاكل من أجل استثارة طاقاته وقدراته. الله تعالى أودع في الإنسان طاقات وقدرات، هذه الطاقات والقدرات لا تستثار إلا بالشعور بالحاجة، وكما قيل: الحاجة أم الاختراع. إذا كان الإنسان ما يشعر بالحر، ما في داعي يروح يخترع وسائل التبريد والتكييف. إذا إنسان ما يشعر بالبرد، ما يحتاج يروح يكتشف ويخترع وسائل التدفئة. إذا مرض من الأمراض ما حس به الإنسان، ما يبحث عن العلاج. فقسم من المشاكل موجودة من أجل استثارة طاقات الإنسان وقدرات الإنسان. إذا الإنسان عاش في الدنيا كما يعيش في الجنة، لا فيها نصب ولا هم فيها يحزنون، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، كل شيء يبغاه متوفر، بعد ما يتعب نفسه في شيء، ما يجتهد، ما يستثير طاقاته. الله تعالى يريد من الإنسان أن يستثير طاقاته وقدراته في هذه الحياة، ولذلك تكرر في القرآن الكريم في أكثر من آية: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. يبلوكم ابتلاء، امتحان، حتى تطلع طاقاتك. التحديات اللي تواجهها هي التي تصقل شخصيتك وتظهر قدرتك. عندنا الآن لون من ألوان الثقافة والمعرفة هو الألغاز أو المسابقات الثقافية، الحزورات، الأحاجي، مثلا الكلمات المتقاطعة أو المسابقات اللي تجري على شاشات التلفزيون. الكلمات المتقاطعة بالتالي يمكن وصلها، أو الكلمة الضائعة يمكن العثور عليها، مو ما لها حل، لكن يحتاج تفكر، يحتاج تفكر. هذه الألغاز، هذه الأحاجي، هذه المسابقات تريد تمرنك على حضور البديهة، على استذكار المعلومات، على توفير الخلفية الثقافية. ومثلها الامتحانات في المدرسة أو في الجامعة، أسئلة صعبة. ليش أسئلة صعبة؟ ليس لها حل هذه الأسئلة، بالتأكيد لها حل، لكن الحل يحتاج منك إلى جهد، أنت تكون مراجع، مطالع، منتبه، تركز تفكيرك فتجد الحل، وإلا في حل. ولذلك يمكن القول: ما من مشكلة من المشاكل غالبا إلا ولها حل، لكن الحل يحتاج أن تتعب من أجل العثور عليه، من أجل أن تكتشفه. مثلا حول الأمراض، في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله داء إلا وأنزل معه دواء، أو وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا السأم وهو الموت. بس الموت هذا اللي ما إلى علاج، بقية الأمراض علاجاتها موجودة. لكن هناك أناس يجتهدون فيكتشفون العلاج، وهناك أناس لا يجتهدون فلا يكتشفون العلاج. كم من الأمراض في الماضي كانوا الناس يموتون بها، لكن الآن اكتشفت لها مضادات، اكتشف لها تلقيح، اكتشف لها علاج، مرتاحوا الناس. فكل مشكلة من المشكلات لازم إلها حل، لكن يحتاج أن يتوجه الإنسان للبحث عن الحل، وأن يصرف جهدا حتى يصل إلى الحل. الآية الكريمة تقول: فإن مع العسر يسرا. الحياة فيها عسر. العسر ما هو؟ العسر هو المشقة والتعب والعناء. أي عسر تعيشه في هذه الحياة، أي مشقة تواجهك في هذه الحياة، أبدا لا تفكر أن ما لها حل، لازم لها حل. فإن مع العسر يسرا، ثم يكرر الله تعالى: إن مع العسر يسرا. لكن المشكلة أن بعض الناس يقفون أمام مشاكلهم، تواجه مشكلة يوقف قدامها، سواء كان فرد أو مجتمع. وبعض المجتمعات تألف وتتعود البكاء على المشاكل واجترار الغبن تجاه المشاكل. مشكلة من المشاكل يواجهها المجتمع، يقعدوا في مجالسهم، شو نسوي بعد؟ هذه المشكلة موجودة، كل واحد يجيب قصته، كل واحد يجيب حكايته، كل واحد يجيب معلوماته، يسوي لهم مجلس عزاء، مجلس تعزية. خاصة احنا متعودين على القرايات، متعلمين على البكاء وسلاحه البكاء، متعلمين على التعزية واشترار المأساة. غالبا ما في جلساتنا نجتر مشاكلنا، وهناك مشاكل موسمية مثل مشاكل القبول في الجامعات. كل سنة مثل هالوقت بعد الامتحانات تبدأ 10 محرم عندنا مال الجامعات. وين ما تروح، في كل بيت، في كل مجلس، تشوفهم مسوين مجلس عزاء. راح إلى الجامعة وما حصل، راحت تسجل وما حصلت، راح كذا وما لقى، وهذا من عنده قصة، وهذا من عنده حكاية، وهذا من عنده قضية. طيب هي مشكلة، زين طول السنة ما نفكر في الحلول، ما نفكر في المعالجات، ماذا نستطيع أن نعمل تجاه هذه المشكلة؟ هي مشكلة قائمة، هي عسر، لكن هل هذا العسر ليس معه يسر؟ هي داء، لكن هل هذا الداء ليس له دواء؟ الله تعالى يقول إن مع العسر يسرا، بس هذا اليسر اللي مع العسر شوفه وين منخش، في أي زاوية، في أي مكان، فتش عنه حتتحصل هذا اليسر. مشكلة الأعمال والتوظيف، يتخرج من الجامعة وبعدين وين يتوظف وين يعمل؟ هم نسوي لنا مجالس فواتح وقرايات وعزاء، وهذا ما محصل، وهذا ملف تحت أبطى، وهذا راح هني، وهذا راح هناك، وهذا كذا، وهذا كذا. طيب صح، مشكلة موجود، داء موجود، مرض موجود، لكن من الذي يفتش عن العلاج؟ من الذي يفتش عن الدواء؟ من الذي يفتش عن الحلول؟ المجتمعات الواعية المتقدمة هي التي تتجاوز العسر، آلام العسر، وتفتش عن بشائر اليسر، بينما المجتمعات المتخلفة لا، تعيش تجتر العسر، تجتر المشكلة وتبكي عليها دون أن تخطو خطوات باتجاه العلاج. المطلوب من الإنسان الفرد ومن المجتمع أن يتجاوز هذه الحالة، آن الأوان أن نتجاوز هذه الحالة وأن نبدأ الحديث بالحلول وأن نبدأ الحديث بالمعالجات. هل هناك حلول؟ هل هناك معالجات؟ خلينا نفكر. بعض المشاكل ذات طابع فردي، الفرد هو وحده يفكر فيها، بعض المشاكل ذات طابع جمعي اجتماعي، لازم قوى المجتمع. المجتمع في علماء، في مفكرون، في رجال أعمال، في أصحاب وظائف مناصب. طيب هؤلاء رجالات المجتمع ينبغي أن يتلاقوا، ينبغي أن يتحاوروا، ينبغي أن تجتمع أفكارهم وآراءهم من أجل العثور على حل. أما نبقى نجتر المشاكل هكذا ما نوصل إلى حل. في التاريخ الماضي وفي التاريخ المعاصر نجد نماذج كثيرة. هناك قضية لعلي سبق أن ذكرتها في أحد المجالس، أنه قبل حوالي 60 سنة 70 سنة إحدى المجلات في مصر كتبت كتابة سيئة ضد أتباع أهل البيت عليهم السلام، أن ذولا اللي يسموهم الشيعة ذولا ناس لا عندهم علم ولا عندهم معرفة، عوام ماشين على خرافات توارثوها من آبائهم وأسلافهم، لا علم لديهم ولا معرفة، وليس لهم رجالات لهم قيمة يعتد بهم، نسف للتاريخ الشيعي والمعرفة الشيعية وللفكر الشيعي. مقالة سيئة وصلت نسخة من المجلة أو بعض النسخ إلى النجف الأشرف، تداولوها العلماء والطلبة، انزعجوا، شنو هالكتابة عن الشيعة؟ كيف يكتب هالشكل؟ وصارت جلسات وكل واحد يخبر الثاني، ما شفت هذول وش كاتبين علينا؟ ما شفت وش يقولوا فينا؟ والله ما عندهم ضمير، والله ما يستحوا، والله كذا، والله كذا، سب وشتم. بعض العلماء أضرب عن التدريس يوم احتجاج على ما نشرته الصحيفة، بعضهم قاموا يدعوا، بعضهم 3 من العلماء الواعين كانوا جالسين، قالوا يا جماعة ما يفيد، سبينا وشتمنا وعتبنا ووبخنا، بكرة تجي جريدة ثانية، مجلة ثانية، وهم تنشر ضدنا، ما يحل المشكلة. تعالوا خلينا نسوي عمل إيجابي. فاتفقوا على أن يبدأ كل واحد من العلماء 3 بمشروع يشكل رد عملي على ذاك الكلام. أحدهم الشيخ آغا بزرق الطهراني رحمة الله عليه، قال هذا المقال يقول الشيعة ما عندهم تراث، ما عندهم علم، ما عندهم نتاج فكري، أنا بتوجه إلى مشروع أثبت فيه تراث الشيعة. اتجه إلى مشروع تحت عنوان الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بحث عن كل مؤلفات الشيعة عبر التاريخ، وطبعت موسوعة ضخمة في أكثر من 60 مجلد، تعتبر الآن من مفاخر التراث الشيعي، الذريعة إلى تصانيف الشيعة. واحد ثاني من العلماء اسمه السيد حسن الصدر رحمة الله عليه، هذا أيضا قرر أن يألف كتاب حول دور الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية، ألف كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وهو مجلد ممتاز موجود مطبوع ومعروف. الثالث كان السيد محسن الأمين العاملي رحمة الله عليه، رد على المقالة اللي تقول الشيعة ما عندهم رجالات وما عندهم كفاءة، توجه إلى مشروع أعيان الشيعة، موسوعة ضخمة معروفة أعيان الشيعة، طبعت أخيرا في 10 مجلدات ضخمة، وكانت مطبوعة في طبعة سابقة في أكثر من 40 مجلد. طيب، اللي دعوا واللي سبوا واللي صاحوا واللي عتبوا حصلنا منهم شيء؟ ما حصلنا شيء. واللي عطل درسه واللي ما أدري ما حصلنا منهم شيء. اللي حصلناه هو من هالثلاثة اللي سوى شغل، اللي سوى عمل، وهذا هو المطلوب. كل مجتمع من المجتمعات تواجه مشاكل، مو يبقى فقط يبكي على مشاكله. قبل فترة كنت أقرأ في جريدة عكاظ السعودية عن أحد المواطنين السعوديين كان يدير المركز الإسلامي في مدريد في أسبانيا، دكتور عبد العزيز سرحان، ناشر مقالته في جريدة عكاظ. يقول يوم من الأيام كنت أمشي في مطار مدريد أسبانيا، فشفت إشارة معبد ديني مكان للعبادة، وإذا قاعة كبيرة في المطار ككنيسة المسيحيين يؤدون طقوسهم العبادية فيها. هناك إشارة أخرى أيضا مكان ديني، شمعدان إشارة، طبعا المسيحيين صليب إشارتهم، شمعدان إشارة للمعبد اليهودي. رحت شفت مكان واسع مرتب لطيف، معبد لليهود في المطار. إشارة ثالثة أيضا مكان ديني، وإذا معبد للبوذيين، مكان مرتب لطيف. والمسلمين ما عندهم مكان، ما عندهم مسجد يصلوا فيه. سألت قال لا ما في في المطار مكان للمسلمين، يعني ما في مسلمين في المطار؟ شفت لا، في بعض الموظفين المسلمين، في شركات طيران من بلاد إسلامية وعربية، في مسافرين مسلمين من كل مكان يجوا. طيب ليش ما في مكان للصلاة؟ يقول بدأت أتحدث مع بعض المسلمين الموجودين في مدريد، ليش المطار في معبد للبوذيين، معبد لليهود، معبد للنصارى، احنا مسلمين ما عندنا مكان للصلاة؟ قال طلع هذا وش يقول، احنا يسووا لنا مكان؟ ما يسووا لنا مكان، ما يخلونا، دولة كذا دولة كذا، ومن هالحكي المعروف قراية تعزية. قلت لهم هذا ما يفيد هالحكي، خلنا نبدأ نشتغل، خلنا نبدأ نتحرك. يقول رحت أنا وبعض الإخوان، هذا منشور في الجريدة، رحنا إلى مدير المطار طلبنا مقابلته، قلنا له يعني تو بلد مفتوح للجميع وفي تاريخ إسلامي قديم في هذا البلد، وفي مسلمون يرتادون المطار، في معبد لليهود، معبد للنصارى، معبد للبوذيين، ليش ما في مكان للصلاة للمسلمين؟ قال ما حطنا. أول ناس يطرحوا على الموضوع أنت، ما حطنا. تفضلوا تقدموا بطلب بخطاب ونتابع الموضوع ندرس الموضوع. يقول قدمنا خطاب، وقعوا عليه مجموعة من المسلمين الموجودين في مدريد، قدمناه إلى مدير المطار. يقول تابعنا شوية، مرت سنة ما صار شيء. قالوا بعض الجماعة ما قلنا لك ما يصير، ما قلنا لك ما يخلوا، دول صليبيين، دول حاقدين، دول ضد الإسلام، دول ضد المسلمين، ومن هالحكي اللي تسمعه من الناس. يقول قلت لهم هذا الحكي ما يفيد، احنا لازم نتابع ونجد اكثر. بدأنا مرحلة اخرى من المتابعة. يقول ما اكتملت السنتان الا وقد صدرت الموافقة وعين لنا مكان، ورحنا احنا اشرفنا على الديكور ماله، وبعد ذلك اعلن عن قيام مسجد او مصلى في المطار، سوينا افتتاح رسمي، حضروا سفراء الدول الإسلامية، وهو مكان واضح ومعروف في مدريد، في مطار مدريد في اسبانيا. يقول له احنا بقينا بس نشتر الآلام ونتهم الطرف الآخر ما يعطينا وما يخلي وما كذا، كان بقينا ايضا على هالحالة 1000 سنة، لكن تحركنا، اشتغلنا، عملنا، صار شيء. وهكذا في مختلف المجالات، كل مجتمع واعي عليه ان يستبدل حالة اشترار الغبن واشترار الألم والحسرات، وان يبدأ خطوات البحث عن الحلول. ها المشكلة لها حل ولا ما لها حل، سواء كانت مشاكل الدراسة، مشاكل العمل، أي مشكلة من المشاكل. انظروا إلى الشعب في لبنان، إخواننا اللبنانيون مرت عليهم ظروف قاسية أيام الحرب الأهلية، مرت عليهم ظروف من الحرمان، لكنهم ما انتظروا أحد. وأكبر مثل يشكل حجة على كل الشعوب والمجتمعات مقاومتهم لإسرائيل. إسرائيل هذه القوة المعتدية الظالمة، كان يمكن أن يقول اللبنانيون في جنوب لبنان وش نقدر نسوي بعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. مواجهة إسرائيل هذه مسؤولية الحكومة، بعد الحكومة اللبنانية ما قامت بواجبها، بعد شنو نقدر نسوي واحنا ناس فقراء ومزارعين ومضطهدين ومحرومين، كيف نقدر نسوي وكيف نقدر نعمل؟ كان بإمكانهم يسووا مجالس قراية وتعزية وبكاء على مشاكلهم، يقعدوا 1000 سنة تحت الاحتلال. لكنهم ما ساروا في هذا الطريق، تحركوا، انطلقوا من الممكن، تحملوا الصعوبات، تحملوا المشاكل. والشيء اللي ما سوت الدول والشيء اللي ما سوت القوى الأخرى سووه، أنجزوه، لأنهم تحركوا وعملوا. وقبل ذلك حينما جاء الإمام موسى الصدر رحمه الله حيا أو ميتا، وشاف مشاكل لبنان ومشاكل المؤمنين في جنوب لبنان وحزام البؤس والفقر حول بيروت، تحرك، شاف أنه كثير من الشيعة عاطلين عن العمل، وضعهم الاقتصادي ضعيف، ما قعد بس يشتر المآسي والآلام، سوى مهنية جبل عامل، سوى كلية، سوى مدارس، سوى معاهد، تخرج الكفاءات، تخرج الخبرات الفنية، صار الشاب يدخل ما عنده خبرة يطلع عنده خبرة، هذا ميكانيكي، هذا مثلا سباك، هذا مثلا كذا، هذا فني في العمل، في ذات العمل، وشقوا طريقهم وانتجوا اشتغلوا. وهكذا يجب ان يفكر كل المجتمعات. عندنا الان بعض التجارب في منطقتنا، جمعية القطيف الخيرية عملوا لجنة، اطلقوا عليها لجنة التأهيل والتوظيف، واخذوا لهم مقر ايضا مستقل مقابل مقر الجمعية. الشباب اللي ما يحصلوا عمل اذا رجعوا هذا المكتب يعملوا لهم جلسات، يعطوهم مقترحات، يحاولوا يتوسطونهم مع بعض الشركات، مع بعض الجهات. اللجنة جديدة لحد الان حسب معلوماتهم حوالي 62 شاب استطاعوا ان يوفروا له عمل عبر هذا المكتب. هذا خير وبركة. لو عندنا كل جمعية تعمل لجنة هكذا، ولو هذه اللجنة ايضا تدعم بعناصر اكثر، بجهود اكبر، يدعو شركة من الشركات، يروحوا زيارة الى مدير الشركة، ان عندنا شباب، عندنا طاقات، والبلد وقيادة البلد وحكومة البلد تدعو الى السعودة، تدعو الى تشكيل الكفاءات والطاقات، انتوا لازم تتعاونوا معنا احنا، ويتكلموا معاه. من هذا يوظفوا كم واحد، وفي هالمكان يوظفوا كم واحد، وفي هالمكان يشغلوا كم واحد. بالتالي اوقد شمعة افضل من ان تلعن الظلام، ان تجي بس تحكي على المشكلة، تعال شوف ماذا تستطيع ان تعمل في مواجهة هذه المشكلة. انا لا اقول ان هذا يحل كل المشكلة، لكن اقول هذا سعي، هذا سعي في الطريق. في مجال الدراسة ايضا نفس الشيء، كثير من الشباب، كثير من الفتيات يرغبون في الدراسة، قد لا يتوفر لهم مقعد في الجامعة، او لا اقل في بعض التخصصات التي يرغبون فيها، يريد يصير طبيب، دكتور، وعنده معدل جيد 99 95 94. الان عندنا 99.5، عندنا 99.45 ايضا، معدلات عالية، لكن هناك تقاتل على المقاعد الدراسية خاصة في هذه الكليات. واللي عنده معرفة اكثر، اللي عنده نشاط اكثر، اللي عنده واسطة اكثر، بالتالي هذه الحالة موجودة بشكل او باخر. طيب احنا بس نقعد ونتكلم وندردم وبعدين شنو؟ لماذا لا نتحرك باتجاه تسهيل الطرق امام ابنائنا وبناتنا في مختلف انحاء العالم؟ هناك جامعات. لماذا كل اب هو وحده يفكر في بعث ابنته او في ابتعاث ابنته للدراسة؟ بعض الاباء ما عنده قدرة مالية كافية، بعض الاباء عنده قدرة مالية لكن ما عنده معلومات، وين الجامعة المناسبة وكيف يرتب وضع إلى بنته ويبدأ من الصفر. أنا أروح أسوي تجربة، لكن هو ما يدري عن تجربتي، لعله لو كان يعرف تجربتي لاختصر الطريق. نحن نحتاج إلى إطار حتى نتبادل هذه التجارب. ثم بدل ما تعيش بنتي بوحدها وبنتك بوحدها في الأردن أو في باكستان أو في أي مكان اللي فيه جامعة، ليش ما تصير مبادرة، يصير جهد مشترك مثل ما صارت مجمعات سكنية في الرياض في مناطق مختلفة؟ ليش ما يصير عندنا أيضا جهد، ناس من أهل الخير من أهل الصلاح يروحوا يسووا في الأماكن اللي في إقبال على الدراسة فيها، ياخذوا عمارة، ياخذوا سكن معين، أحفظ للبنات، أرفق بوضع البنات، وأيضا في مقابل شيء، مو مجان، في مقابل شيء يكون. هذا أيضا ممكن أن يصير. عندنا طاقات ما عندها شغل، وعندنا شغل يحتاج إلى طاقات تتصدى إليه، يحتاج جهة تأتي وتضع هذه الطاقات في هذا المكان الشارع. هذا يحتاج ناس يفكروا ويحتاج ناس يبادروا. ما ألفناه من اشترار المشكلة في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يصير إلى أثر سلبي. الناس تمتلئ نفوسهم بالإحباط، باليأس، والإحباط واليأس مؤذي، مؤذي وإلى أثر سلبي على السلوك. انت لبالك لما تجلس في المجالس وتحكي فلان ما حصل وفلان ما قبله وفلان ما صار وفلان ما صار، لبالك انت متحمس والناس يشوفوك قلبك محترب؟ لا، انت يمكن بهذا الكلام تنشر حالة من السلبية، تنشر حالة من اليأس. بدل هذا تعال اقعد في المجلس، يا جماعة انا عندي فكرة لحل هالمشكلة، وش رايكم كيف نحل هذا الموضوع؟ نفتح ابواب الامل، افاق الامل امام اولادنا، امام شبابنا، امام بناتنا. اصبح بعض الشباب امامهم تبرير، ليش ما تجتهد في دراستك؟ وليش اجتهد؟ وتالي وش بحط اللي اجتهد؟ هذا كل الناس اللي اجتهدوا ويدوروا بشهاداتهم، ما في هالكلام؟ ما موجود هالكلام؟ هذا الكلام موجود؟ هل من المناسب ان شبابنا يصير عندهم هذا المنطق التبريري؟ من اسبابه ان احنا ملأنا الاجواء باليأس وبالتشاؤم وبالاحباط. وطبعا اللي يربح ما يقول، التاجر اللي يحصل له صفقة ممتازة ويربح فلوس يجي في المجالس، يا جماعة ابشركم ترى انا حصلت كم مليون، ما يقول. اللي يتحكى منه اللي يخسر، اللي عنده مشكلة. ناس كثيرون يربحون، ناس كثيرون يتوفقون، ناس كثيرون ينجحوا. خاصة في مجتمعاتنا عندنا خوف من الحسد بعد، لا تقول لا تخبر احد حتى لا يحسدوه. وبعض الناس يخاف اذا خبر، اذا خبر ناس ايضا يسبقوه. هو عنده خبر عن فرصة للتدريس للعمل في فلان مكان بس ما يقول، ليش يخاف؟ لين قال يروح ناس قبله يطمطم عليها ويسكت حتى لا حد يسبق يروح. وفي بعض الأحيان أيضا ما يبغى أحد ينافسه يحصل مثل اللي هو حصل. هذا من التخلف، هذا من التخلف. بينما الإنسان إذا أشرك غيره معه الله تعالى يزيد له البركة، يزيد له الخير. إذن فنحن علينا أن ننشر أجواء الأمل. مو قصد أجواء الأمل يعني أن نبرر الأخطاء، أن نبرر النواقص، لا، إذا كان في نقص، إذا كان في خطأ هذا في محله، لكن ما يفيدنا أن نجتر الأخطاء والنواقص، اللي يفيدنا أن نفكر عن حلول، عن معالجات. الله تعالى يبشرنا فإن مع العسر يسرا. وحياة البشرية هالشكل، الحاجة أم الاختراع. المجتمع اللي يشعر بالتحدي، المجتمع اللي يشعر بالحاجة، هو الذي يتعب على أبنائه، يتعب على بناته، يخلق منهم كفاءات، يخلق منهم قدرات. أنا أتذكر كنت فترة في سلطنة مسقط، في سلطنة عمان في مسقط، كان إخواننا المؤمنون هناك أقلية ولا زالوا عدد قليل، لكن كانت عندهم مواقع جيدة، كانت عندهم مواقع، مناصب، وظائف، مستويات. فسألت ليش؟ قالوا لأن في العهد السابق قبل ما يجي السلطان الحالي قابوس كان أبوه سعيد بن تيمور، ذاك كان رأيه أن المدارس فساد وانحراف، فما كان يفتح مدارس للناس، ما كان في مدارس، ما كان في تعليم، كان الوضع متخلف متحجر جدا. المؤمنون ما قعدوا، ودوا أولادهم درسوا في الإمارات، في باكستان، في الهند، في مختلف المناطق. بعدين لما يجي هذا الحاكم الجديد سلطان قابوس انفتح المجال، أرادوا موظفين، صارت أجهزة، صارت مؤسسات تبحث عن كفاءات، عندهم كفاءات جاهزة، استلموا هذه المناصب واستلموا هذه المواقع. لذلك على كل مجتمع أن يفكر بأن يواجه المشاكل والتحديات بتلمس الحلول، وليس باجترار المشاكل فقط، وليس بالحديث عن السلبيات فقط. وكما قلت، بعض المشاكل تحتاج إلى أن تجتمع الآراء، ما تشاور قوم في أمرهم إلا هدوا رشدهم، يصير تشاور، خاصة في هالمشاكل الموسمية، والحلول موجودة لكن تحتاج إلى من يكتشفها، ويحتاج إلى من يتعاون من أجل تحقيقها. وهذا ساري على كل الأصعدة والمجالات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمور المؤمنين، وأن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. نسأله تعالى أن يقضي حوائج المحتاجين، وأن يفرج عن جميع المكروبين، وأن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، وأن يرد عنهم كيد الصهاينة الغاصبين، وأن يقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى والصلاة فيه، آمين يا رب العالمين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. لا يفوتنا أن نشكر الإخوة الذين سعوا وساهموا في تكييف المسجد، وهذا أيضا نموذج لما تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أو في الأسابيع الماضية. كنا نعيش نوعا من عسر الحر في هذا المكان، ولكن الله تعالى قد هيأ بتجاوبكم وبتعاونكم وبعطائكم في مقابل هذا العسر، هيأ يسرا، والحمد لله. الحمد لله، الإخوة المؤمنون ما قصروا، أهل الخير ما قصروا. بعد يومين، في يوم الأحد أعتقد أو يوم الاثنين، اتصل بالأخ أبو مصطفى الله يجزاه خير وقال الحمد لله كل المطلوب توفر، الإخوة أهل الخير تبرعوا ووفوا وكفوا جزاهم الله خير. وها نحن نصلي هذه الجمعة، خلال أسبوع صار تكييف في المسجد، وإن شاء الله تكييف مناسب، يعني ما في حر في المسجد إن شاء الله. إذا في حر بعد يمكن أن يصير زيادة في أجهزة التكييف، وما يقصروا أهل الخير إن شاء الله. هذا نموذج، وإن شاء الله بقية الأمور والمسائل بجودكم، البلد فيها خير والنفوس فيها خير وأهل الخير موجودون، ولكن المسألة تحتاج إلى تشجيع وتحتاج إلى مبادرات. نسأل الله أن يعوض على الباذلين، وأن يجزيهم خيرا، وأن يتقبل أعمالهم، وأن يشكر سعي من سعى وتحرك في هذا الأمر، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.